السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. هذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الآية الرومية، والذي ينعقد إلى غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وانتهى بنا الكلام إلى ختم ما ذكره ابن آية الروم رحمه الله تعالى في الأفعال، وذكرنا خلاصة تامة إن شاء الله تعالى في الدرس الماضي لما يتعلق بالفعل المضارع، لأنه هو الفعل المعرب الذي يشبه الاسم. وكان أيضا قد طلب ممن حضر أكان ذلك لنفسه أو بإرساله النظر في سورة الكهف واستخراج الأفعال، لأن النحو إخوتي في الله إذا درس ولم يقم بدربة فيه لم يستفد طالب العلم فيه إلا معلومات متناثرة لا يجمعها عقد ولا يربطها رابط. وشأن علم النحو أنه علم تطبيقي. وعلى كل حال نحن قد أخذنا ما ذكر سابقا، ولا بد أيضا من التذكير أن النحو إنما هو عبارة عن عامل وعلامة وعن عامل وعمل وعلامة ومعمول فيه، وهو المواقع عن الرابع المواقع التي تعرض للكلمة. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على الأفعال أتى بأحكامها في موضع واحد، ومن ذلك أن المصنف رحمه الله ذكر أن حكم الفعل المضارع أنه يكون مرفوعا إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم كما علم ذلك آنفا. فخرج إذن بهذا الترتيب للمصنف رحمه الله من مرفوعات الكلام، فإذا أردت أن تحصر مرفوعات الكلام فإنك ستخرج بعدد، وإذا أردت أن تحصر مرفوعات الأسماء فإنك ستخرج بعدد آخر. ونحن الآن سنشرع في ما يتعلق بمرفوعات الأسماء، لأن المصنف رحمه الله قد ذكر لنا الفعل المضارع. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مرفوعات الأسماء. والمرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسم فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، تابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وعلى ما قلت لك، لو أردنا أن ندخل الفعل المضارع لأن من أحكامه الرفع لكانت ثمانية، لكن هنا إنما يتحدث المصنف رحمه الله عن مرفوعات الأسماء فحسب. والأسماء لها ثلاثة أحكام لا رابع لها: الرفع، وله مواضع وهي سبعة التي سمعتها، والنصب، وله مواضع وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله، والخفض، وله مواضع. فإذا ضبط طالب العلم العلامات والأحكام الإعرابية والمواضع التي يقع الحكم بسببها على الكلمة، فقد حصل
النحو إن شاء الله تعالى. قال: باب مرفوعات الأسماء، يعني المواقع التي يكون فيها الاسم مرفوعا، أو الأحوال التي يكون حكم الاسم فيها الرفع، وهذا الحصر لا مزيد عليه. فإن النحويين تتبعوا كلام العرب واستقرؤوه ونظروا في نثره وشعره ومتفرقه ومجموعه، فوجدوا أنه لا يخرج عن هذه الأحوال. وهذه الأحوال قسمان: قسم مستقل بنفسه وهو ستة أشياء: الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، هذه أربعة، اسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، هذه ستة مستقلة بنفسها تأخذ حكم الرفع بنفسها، لها سلطان. والقسم الثاني التابع، وكما يقول العلماء التابع تابع، التوابع إمعة لا حكم لها استقلالي، بل حكمها أنها تابعة لما قبلها. ولهذا تأتي معنا في باب المرفوعات، وتأتي في باب المنصوبات، وتأتي في باب المجرورات. هذا ينبغي أن يكون معلوما، ليس لها حكم مستقل لكنها تابعة لما قبلها، ولذلك تسمى بالتابع. فإذا كان ما قبلها مرفوع كانت مرفوعة، وإذا كان ما قبلها منصوب كانت منصوبة، وإذا كان ما قبلها مجرور فإنها تكون مجرورة، كما سنستقبل ذلك إن شاء الله. بدأ المصنف بأول المرفوعات، وهو أساس في باب المرفوعات، وهو منشأ الجملة الفعلية كما يقولون، وهو باب الفاعل، باب الفاعل. قال المصنف رحمه الله: باب الفاعل، الفاعل، ثم عرفه لك فقال: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. هذا حد المرفوع عند المصنف رحمه الله. واعترض بعضهم عليه لأنه ذكر الحكم في التعريف، ويستأنسون دائما بقول صاحب السلم: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. ومن حضر قد ذكرنا في مقدمة أصول التفسير أن العلماء لم يكونوا يعتنون في باب التعليم، خصوصا في باب التعليم والبيان، على التعريف الذي هو الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، وإنما كانوا يقربون في التعاريف التعليمية ويذكرون الأمثلة، لأن المراد هو تحصيل هذا النوع من العلم. المهم أنه قال: باب الفاعل، الفاعل هو الاسم، خرج بالاسم الفعل بأنواعه الثلاثة: الماضي والمضارع والأمر، وخرج به الحرف، فلا يكون الفعل فاعلا كما هو معلوم، وكذلك الحرف لا يكون فاعلا، وكذلك الجملة إلا إذا قصد لفظها. إذا جئت بجملة وأردت لفظها فإنها في هذه الحالة تكون هي الفاعل، ومن ذلك بعض المركبات، ليس هذا محلا للتفصيل في هذا الباب. المهم أن الفاعل يكون اسما، هذا الذي تضبطه. المرفوع هنا جاءك بالحكم، بمعنى أن الفاعل لا يكون إلا مرفوعا، هذا الأصل فيه، حتى وإن جاء في المحل فإن حكمه أنه مرفوع. وخرج بالمرفوع المنصوب، خرج بقوله الاسم المرفوع، المرفوع من الأفعال هو الفعل المضارع، خرج أيضا بقوله المرفوع المنصوبات والمجرورات من الأسماء، فإن المنصوب والمجرور من الأسماء لا يكون فاعلا إلا إذا كان في محل في المحل، كما لعلنا نذكر ذلك فيما يتعلق بالحرف أو بحرف الجر الزائد، كما في قوله تعالى: هل من خالق غير الله. الشاهد من هذا أن الاسم المرفوع أن الفاعل لا يكون إلا مرفوعا، لا بد أن تستخرج هذا الحكم منه. قال: المذكور قبله فعله، يعني الذي ذكر الفعل قبله، فلا يتقدم الفاعل على الفعل. وليس في كلام العرب ما يسمى بفاعل مقدم عند البصريين والمحققين من النحويين خلافا للكوفيين. ففي مثل قولك مثلا: زيد قام، زيد قام. الكوفيون يقولون: قام فعل مؤخر وزيد فاعل مقدم. والبصريون والمحققون من النحويين يقولون: زيد المبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وقام فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل خبر للمبتدأ. ولو سلم لهم بهذا لقيل لهم: وكيف تفعلون بالمثنى؟ الزيدان ذهبا. وسيعربون الزيدان هنا فاعل، كيف سيفعلون بالضمير الألف؟ فقال: الزيدان مبتدأ وقام فعل وفاعل، فعل ماض والألف ضمير مبني في محل رفع فاعل. انتبه لهذه. إذن لابد وأن يتقدم، لابد وأن يتقدم الفاعل، لابد وأن يكون الفاعل مقدما. هذا ما قرره المصنف رحمه الله في تعريف الفعل، تعريف الفاعل. ثم بين لنا أن الفاعل ينقسم إلى قسمين في كلام العرب، فقال وهو فقال المصنف رحمه الله: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. يعني الفاعل في كلام العرب لا يكون إلا من هذين القسمين، إما من الأسماء الظاهرة أو من الأسماء المضمرة. وهذا الاسم الظاهر أيضا يدخل فيه الاسم المؤول بالظاهر، كما يأتي إن شاء الله معنا. سنأخذ أمثلة المصنف رحمه الله. قال المصنف: فالظاهر، لأنه سيضرب لك أمثلة تذكرك بعلامات الإعراب، لأنك لا بد وأن تستحضرها، ومواقع الإعراب مهمة جدا لا تنساها أبدا. يقول: لا تنساها أبدا. يقول: فالظاهر نحو قولك: قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان وقام الزيدون وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال إلى آخر ما ذكره المصنف رحمه الله. سنأتي على هذه الأمثلة إن شاء الله تعالى، لأنها تذكرك بالنحو، تذكرك بأبواب النحو، وتذكرك بالعلامات، تذكرك بالعلامات حتى لا تنساها. هنا يقول رحمه الله تعالى أو ضاربا الأمثلة: ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك، لأنه لا حصر له، فالأبواب كثيرة جدا. والمصنف رحمه الله تعالى لاحظ أنه ذكر لنا هنا الفعل المضارع والفعل الماضي، وذكر لنا الأسماء المفردة مذكرة ومؤنثة، وذكر لنا الأسماء المثنى مفردة ومذكرة، وذكر لنا الأسماء المجموعة مفردة مذكرة ومؤنثة. سنمر على إعراب هذه الأمثلة لأجل تطبيقها. فقال رحمه الله: قام زيد. قام هذا فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وزيد فاعل مرفوع بالفعل، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ولا يلزمك أن تذكر العلة هنا. ويقوم زيد، يقوم هنا فعل مضارع مرفوع بتجرده من الناصب والجازم، وزيد كالأول فاعل مرفوع بالفعل، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. وقام الزيدان، قام فعل ماض كالأول، والزيدان فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وهنا ذكرك بالمثنى وما هي علامة رفعه. قال: ويقوم الزيدان. يقوم كقولك يقوم زيد، إلا أنك هنا تقول في المثنى مرفوع وعلامة رفعه الألف. وقام الزيدون، من اختلف المثال، قام نفس الإعراب المتقدم فعل ماض مبني على الفتح، والزيدون فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم مفرده زيد المتقدم. ويقوم الزيدون نفسه يقوم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة تجرد من النصب والجزم، والزيدون فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وقام الرجال، قام فعل ماض مبني على الفتح كما تقدم، والرجال فاعل مرفوع بالفعل لأنه هو العامل فيه، وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير مفرده الرجل. ويقوم الرجال فعل مضارع كما تقدم، والرجال فاعل أيضا كما تقدم مثله. وقامت هند، قامت هند، هذا المثال مختلف نوعا ما، والكلمة الأولى مركبة من ثلاث كلمات، فتقول قامت، الواو هذه حرف عاطفة على ما قبلها، وقام فعل ماض مبني على السكون عند قوم وعلى الفتح عند آخرين يعني المقدر. والتاء، والتاء حرف تأنيث ساكن أو حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب دال على التأنيث. وهند فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وتقوم لا فرق بينها وبين يقوم، إلا أن التاء دالة على أن المتكلم عنه مؤنث. وهند نفس الإعراب المتقدم وقامت الهندان قامت نفس الأول، والكسرة فيه عار لكراهة التقاء الساكنين، وإلا فإن التاء هي الساكنة. يقول قامت الهندان، الهندان فعل فاعل مرفوع بالفعل، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى كما مر معنا قبل قليل. قال وتقوم الهندان، هذا فعل مضارع، فضرب لك مع الفعل المضارع ومع الفعل الماضي، وإلا فالإعراب نفسه. الهندان أيضا فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة. وقامت الهندات، قامت نفس الإعراب المتقدم، والهندات فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه جمع مؤنث سالم. وتقوم الهندات نفسه إلا أن الفعل اختلف. وقامت الهنود، قامت الهنود هنا قامت نفس الإعراب المتقدم، والهنود هنا هل عنا بها جمع التكسير؟ هذا الظاهر إنها جمع تكسير، وجمع التكسير علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ولهذا قلنا بأن قامت الهنود، قامت الهنود هو كما ذكرنا، نعم، لأنه ذكر التاء مؤنثة، قامت الهنود. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وقام أخوك، هنا ذكرك بالأسماء الخمسة. قام على ما تقدم فعل ماض مبني على الفتح محل الإعراب، وأخوك أخو فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، والكاف مضاف إليه، مضاف إليه. وقد سبق أن علمنا بأن الأسماء الخمسة ملازمة للإضافة، إلا أنها لا تضاف إلى الياء المتكلم من أجل ألا تخرج عن الأسماء أو عن إعراب الأسماء الخمسة. بعد ذلك قال ويقوم أخوك، نفس الشيء، يقوم فعل مضارع مرفوع تجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة، وأخوك على نفس الإعراب المتقدم. ثم ذكرك بعد ذلك بالإعراب المقدر فقال وقام غلامي، قام فعل ماض وغلامي فاعل مرفوع بالفعل علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. فهو ذكرك هنا في الإعراب التقديري حتى لا تنساه. ثم قال بعد ذلك عليه رحمة الله، بقي معنا بعض الأمثلة، قال بعد ذلك ويقوم غلامي نفسه، إلا أنه غاير هنا الفعل وما أشبه ذلك. كل هذه العلامات أو كل هذه الأسماء، كل هذه الأسماء مرفوعة لأنها فاعل، وهم مجمعون على أنه لا بد لكل فعل من فاعل، ما دام قلت بأن هذا فعل فلا بد له إذن، والحالة هذه من فاعل، فلا بد وأن تبحث عن الفاعل أين هو. وكذلك بعض النحويين يضرب يعني أو يذكر ضابطا أن معرفة الفاعل تعرف بالاستفهام بمن، فمثلا تقول من أكل الطعام، فتقول أكل زيد الطعام، من صلى، من صام، صلى زيد، صام عمر، وما أشبه ذلك. هذا أمر معلوم لغة وعقلا وشرعا، على أنه لا بد لكل فعل من فاعل، فلا بد لك الحالة هذه من استخراج الفاعل، كما عرفنا ذلك سابقا. طيب، قلنا بأن الفاعل أحيانا قد يكون، أو لعلنا نضرب أمثلة بالقرآن على هذه السور المتقدمة، في قوله تعالى قل جاء الحق، جاء الحق، جاء فعل ماض مبني على الفتح، والحق فاعل مرفوع للفعل وعلامة رفعه ضمة الظاهرة على آخره. قال رجلان، هذا في المفرد، قال رجلان وأنا في المثنى، قال فعل ماض على ما تقدم، ورجلان فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. فرح المخلفون، هذا في التثنية، هنا في جمع المذكر السالم، فرح فعل ماض على ما تقدم، والمخلفون فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قال أبوهم، قال فعل ماض على ما تقدم، وأبو كما هو معلوم من الأسماء الخمسة، فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والهاء مضاف إليه. هنا كما قلنا بأن الفاعل لكل فعل فاعل، أحيانا قد يأتي الفاعل مجرور من جهة اللفظ لكنه مرفوع في المحل بسبب ما يسمى بحرف الجر الزائد، كما في قوله تعالى مثلا وكفى بالله شهيدا، فكفى هذه فعل ماض، إذن هو فعل فلا بد له من فاعل. أين الفاعل؟ ليس هناك شيء مرفوع، بالله عندك جار ومجرور، وشهيدا عندك منصوب فهو تمييز في هذه الحالة، فأين الفاعل؟ قالوا الفاعل هو اسم الله الأحسن، الله جل وعلا، وفي محل رفع، في محل رفع، أو قل فاعل مرفوع بضمة مقدرة، ليس في محل رفع، فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة حرف الجر الزائد، وهكذا تقيس على هذا المعنى. كذلك في قوله تعالى وما تسقط من ورقة، أين فاعل تسقط؟ ورقة، والمانع من ظهور الحركة هو حركة حرف الجر الزائد. وعلى هذا السبب بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى القسم الثاني، هذا في الاسم الظاهر، القسم الثاني ما هو؟ المضمر. قال والمضمر اثنى عشر، والمضمر اثنى عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت ضربا وضربوا وضربنا. هذه 12 ضميرا ذكرها متصلة بأفعالها ليتبين لك أنها في هذه الحالات فاعل، كما ذكر الاسم الظاهر مع أفعاله ليتبين لك أنه فاعل. وهذه الضمائر 12 نستطيع أن نقسمها إلى 3 أقسام من أجل التسهيل، من أجل أن تسهل علينا، فهي 3 أقسام: ضمائر للمتكلم، ضمائر للمخاطب، وضمائر للغائب. فالتي للمتكلم ضميران: التاء المضمومة وهي أول ضمير ذكره في قولك ضربت، فتقول في الإعراب ضرب فعل ماض مبني على الفتح، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. والضمير الثاني الذي يكون للمتكلم ناء، للمتكلم عن نفسه معظما لها كقوله تعالى خلقنا الإنسان، أو للمتكلم ومعه غيره، متكلم ومعه غيره، يعني أنها دالة على الجمع. فهي في قولك ضربنا ضرب فعل ماض مبني على الفتح، وناء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. هذا القسم الأول الذي للمتكلم، الذي للمتكلم. الثاني الذي للمخاطب، وهو 5 ضمائر. ما هي؟ التاء المفتوحة في قولك ضربت، التاء المكسورة في قولك ضربتي، التاء المضمومة الموصولة بميم وألف الدالة على التثنية في قولك ضربتما، والتاء المضمومة الموصولة بالميم دلالة على الجمع في قولك ضربتم، والتاء المضمومة الموصولة بالنون الدالة على الإناث في قولك ضربتن. هذه 5 ضمائر كلها مستعملة للمخاطب. فإذا قلت ضربت كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا، ضربت بدأ بها، فضرب فعل ماض مبني على الفتح، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. وهكذا قل في باقي الأمثلة. والقسم الثالث للمخاطب، للغائب، وهي 5 أيضا، وهي 5 لتتم القسمة والعدد، وهي المبدوء من قوله وضرب، ضرب المفرد، وضربت المفرد المذكر يعني، وضربت تاء الساكنة دالة على المؤنث، وضرب ألف دالة على التثنية، وضربوا دالة على الجماعة من الذكور، وضربن دالة على الإناث، دالة على الإناث. أين الفاعل؟ في هذه الحالة يكون الفاعل ضميرا منفصلا مقدرا. فعندما تقول ضرب ضرب أين الفاعل الذي يدل عليه الغيب أو الذي يراد منه الغيبة؟ تقول ضرب فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وفيما بعده تقديره هي، ضربت ضمير مستتر تقديره هي. وضرب هنا الفاعل هو الألف، الفاعل هو الألف، وبقي ضرب الفاعل الواو، والخامس الفاعل تكون النون. مثلا عندما نقول زيد زيد صلى، زيد مبتدا مرفوع بالابتداء، وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وصلى فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهورها ظهوره التعذر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، تقديره هو، وهو مقدر جوازا تقديره هو. والجملة من الفعل والفاعل ضرب هو في محل رفع خبر المبتدأ. وكذلك إذا قلت هند مريم قانتت، مريم قانتت، فمريم مبتدأ على ما تقدم، وقانتت على نفس الإعراب، إلا أنك تقول التاء علامة للتأنيث، وفاعله ضمير مستتر مستتر فيه جوازا تقديره تقديره هي. والجملة من الفعل والفاعل خبر في محل رفع خبر للمبتدأ. وأما في الألف فمثلا تقول الزيدان ضربا، الزيدان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، وضرب ماذا سنقول فيها؟ نقول ضرب فعل ماض مبني على الفتح على ما تقدم، والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وجملة الفعل والفاعل في محل رفع خبر للمبتدأ. ومثل قولك في واو الجماعة الزيدون صلوا أو صاموا، الزيدون مرفوع مبتدأ، وصلى أو صام فعل ماض مبني على الفتح، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر. وكذلك في نون الإناث تقول النساء صلينا، النساء مبتدأ وخبر، وصلى صلينا، أو الهندات نقول الهندات ضربنا أو أكلنا أو شربنا، فالهندات هنا مبتدأ وضرب فعل ماض مبني على السكون، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، وجملة الفعل والفاعل في محل رفع خبر. وعلى هذا قس، وكما قال الأول إنما النحو قياس يتبع وبه في كل أمر ينتفع. المصنف رحمه الله تعالى ذكر لنا هذه الضمائر ولم يذكر الضمائر المنفصلة التي تقع فاعلا، ولعلنا بهذا القدر إن شاء الله. قطع الصوت، ألا تسمعونني؟ مد متى؟ هل تسمعونني يا إخوان؟
بارك الله فيكم. طيب لعلنا إن شاء الله اليوم نكتفي بباب الفاعل. بارك الله، نسأل الله التوفيق والسداد للجميع، صلى الله. وعلى نبينا محمد وعلى وأنتم جزاكم الله خيرا. طيب أحسن الله إليكم، ما حكم من يلحن كثيرا في اللغة سواء من جهة القراءة أو الخطبة، وهل تجوز الصلاة خلفه علما بأنه يلحن حتى في الفاتحة، وما حكم الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والباطلة؟ أما بالنسبة للحن، فاللحن عند الفقهاء له أحكام غير اللحن عند المحدثين أو عند النحويين، لأنهم يرتبون عليه أحكاما تتعلق بصحة الصلاة وبطلانها. أما اللحن عند النحويين فحكمه أنه لا يجوز عندهم اللحن، لكن قولهم لا يجوز هذا من ناحية الصناعية، يعني من الناحية النحوية الصرفة التي اصطلح عليها النحويون، فهم لا يجوزون نصب الفاعل ولا رفع المفعول به وما شابه ذلك، لكن هذا من جهة الصناعة لا أنهم يقضون فيه بإثم. أما اللحن عند الفقهاء فإنه إما أن يكون محرما يؤثم به صاحبه ولا يؤدي إلى بطلان صلاته، وإما أن يكون محرما يؤدي إلى بطلان الصلاة كمن يلحن فيغير المعنى ويبدل الألفاظ بعضها ببعض، بدل أن يقول صراط الذين أنعمت عليهم يقول أنعمت عليهم وما أشبه ذلك. فإن استطعتم أن تنحوا هذا الإمام الذي يلحن عن الصلاة، ولا شك أن اللحن قبيح، قبيح جدا ومستقبح، وخصوصا في أهل العلم وحملته، ولهذا لا ينبغي لطالب العلم أن يتكلم مع الناس بمقتضى لهجته في، وعلى الأقل في الدروس والخطب والمحاضرات ومجالس العلم. وكما قال الأول النحو يصلح من لسان الألكن، والمرأة تكرمه إذا لم يلحن، وكما قال ابن الوردي في أول التحفة ذكر اللهم رسول الله يحتقر، يعني ذكر أن الذي يلحن يحتقر، فالشاهد أنه ما يصلح من ناحية صناعية. كذلك يعني الشيء النادر الذي يسبق إليه لسان الإنسان هذا لا يملكه الإنسان، ما زلنا نسمع حتى في الشيوخ من يقع منه ذلك، لكن أن يكون هذا ديدن المرء وشغله وشأنه غلط. ولما حكم استدلال الحديث الضعيفة والباطلة؟ لا يجوز الاستدلال من جهة جعلها دليلا على الحمد لله على أي شيء من الأحكام، لكن رخص بعض أهل العلم بالاستدلال أو بالاستئناس بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال بشرط أن لا يشتد ضعفها وأن لا يعتقد ثوابها وأن لا تخالف أصلا من أصول الشريعة. يقول في قوله تعالى مثل هذه الأشياء نريد المسائل التي فيها إعراب. يقول إن هنا، وكذلك في قوله تعالى
هذا السائل يقول وفقنا الله وإياه، يقول هنا ما إعراب قوله تعالى إن يقولون إلا كذبا؟ هذه إنما هو يسأل عن النون، عن الأن في قوله إن يقولون إلا كذبا، حكاية عن أهل الكهف الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه. إن هذه هي المخففة من الثقيلة. معلش يا مشايخ، حصل هنا ظرف، الله المستعان. طيب وين الأسئلة التي هنا الألبيري؟ يقول في قوله تعالى إن يقولون إلا كذبا، هذه إن ليست المفصلة الفقيلة، معذرة، إن هي النافية، ويقولون فعل مضارع مرفوع على أصله بثبوت النون، وفي قوله تعالى قالوا اتخذ الله ولدا، ما الراجح في إعراب قالوا؟ هل تبنى على الفتح المقدر أم يرفع؟ هذا فيه خلاف الحقيقة بين النحويين، لأنهم يقولون إن الفعل الماضي قد يأتي في صورة الفعل المضارع، فمن قال إنه يأتي في صورة الفعل، أقول الفعل المضارع يأتي في صورة الفعل الماضي، فمن قال بهذا جعله مرفوعا فأعطاه حكم الفعل المضارع، مع أن الصورة صورة الفعل الماضي. قالوا. طيب الأخ هنا أرسلتم رابطين يسأل منظومة البيري، ممكن نعرف سبب تركه؟ والله سبب تركه هو نوع الانشغال بارك الله فيكم، لكن لعل الله تبارك وتعالى أن ييسر بذلك. يقول أحسن الله إليكم سائل أن يحفظ كثيرا من قواعد النحو تعريفات للأجرمية، ولكن عند التطبيق في الإعراب أجد صعوبة في الإعراب مع أني أحاول ذلك كثيرا، فما هي أحسن طريقة؟ أحسن طريقة أنك تمسك كتابا من الكتب التي اعتنت بالإعراب كإعراب القرآن، خصوصا الإعرابات المعاصرة التي اعتنت بإعراب القرآن التفصيلي، مع الحذر مما يعربونه في باب ما يتعلق بالأسماء والصفات والإلهية، وحيث أعربوا لا إله إلا الله فإن الغالب عليهم أنهم يخطئون في هذا الباب، ويجنحون إلى قول الأشاعرة. ثم بعد ذلك تقيس عليها، كما ذكرت لكم قبل قليل أن النحو كما قال الأول إنما النحو قياس يتبع، مع التحرج أيضا الكبير جدا من قضية إعراب القرآن وحمل وجوهه ورواياته وما أشبه ذلك، فإنه يقع فيه نوع من الإشكال، خصوصا في أول أمر الطلب. فإذا أخذ طالب العلم كتابا من الكتب التي اعتنت، هناك كتاب إعراب الألفية لخالد الأزهري، إعراب الأجرومية لخالد الأزهري أيضا، إعراب الأجرومية للشيخ محمد الأمين الهرري الأثيوبي وغيرها من كتب أهل العلم رحمهم الله، فإنهم اعتنوا بهذه الكتب أو اعتنوا بهذه الإعرابات من أجل التطبيق، النحوي لها.
وكتاب إعراب الأجرومية للشيخ خالد الأزهري مطبوع، ويعني قراءته يسيرة، بل بعضهم إن كنا لا ننصح بكتبه ألف كتابا في النحو سماه جاء زيد كتاب كامل أعرب فيه هذه الجملة ودخل فيها إلى علم النحو من هذه الجملة. يقول هناك أثر ذكره ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة على الإمام أحمد بهذا الإسناد. أنبأنا محمد بن أبي الصقر حدثنا هبة الله الشيرازي قال حدثنا علي بن طلحة أخبرنا سليمان الطبراني قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة وقبور أهل البدعة من الزهاد حفرة. فساق أهل السنة فساق أهل السنة أولياء الله وزهاد أهل البدعة أعداء الله. نرجو منكم النظر في صحة ومعنى هذا الأثر. أما بالنسبة لمعناه فكثير من أهل العلم يرونه ويذكرونه على هذه على هذه الحيثية من جهة أن الإجماع المنعقد بينهم أن البدعة أشد من المعاصي، هذا مجمع عليه كما حكاه شيخ الإسلام كما حكاه شيخ الإسلام رحمه الله فالإجماع على ذلك. وكذلك جاء عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى أنه قال نحوا من هذا، يعني قال البدعة أحب إلى إبليس من البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة يتاب منها والمعصية لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وهذه هي العلة التي جعلت أئمة السلف يجعلون البدعة أشد من كبائر الذنوب. وتبوب على هذا المعنى أيضا شيخ الإسلام الإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، بوب على هذا أيضا في كتابه فضل الإسلام، نعم بوب في كتابه فضل الإسلام، وقال في هذا الباب باب ما جاء في أن البدعة أشد من الكبائر. ثم ذكر أحاديث الخوارج، ذكر أحاديث الخوارج وبين بهذا البيان على أن الكبائر على أن البدعة أشد من الكبائر. وفي هذه الأيام ظهر من يقول بأن المراد جنس البدعة للبدعة والتفريق بين الفرد وبين الجنس، وهذه كلها فلسفة وسفسطة ولا حاجة لطالب العلم فيها. هذا بالنسبة لشهرة الأثر. أما بالنسبة لمفردات الأسانيد والرجال لعله ينظر إن شاء الله تعالى ينظر في إسناده. وأما تتابع الأئمة عليه ونقلهم عن الإمام أحمد فيه فهذا كثير مر معنا في كتب شيخ الإسلام وفي غيره. يقول ألا يمكن أن يكون الفاعل في ضرباء ضمير مستتر تقديرهما؟ لا، ما نحتاج إلى تقدير ما دام الألف موجود وهو ضمير وهو الفاعل، وهكذا أعربه النحويون ضرباء، ما نقول ضرباهما، نقدر على 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 وجود. يقول ما حكم هل يجوز؟ هل على كل حال سنلغي ما حكم وسنقرأ هل يجوز؟ هل يجوز لرجل أن يصلي صلاة العصر في مكان العمل إن كان رب العمل يمنعه من ذلك إذا كان يؤدي إلى ضرر من في باب العمل من جهة الاعتداء أو فساد المنتجات أو ما أشبه ذلك وخراب الصناعات؟ فلا بأس أن يصلي في هذا المكان، أما لمجرد الدوام والمنع من الصلاة فلا يجوز له أن يمنعك ولا يجوز لك أن تطيعه في هذا. ومن تعرض له مثل هذه الأشياء فإنه يترك هذا العمل ويبحث له عن عمل يناسبه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإلى درس قادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.